فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته طاقة فالطاقة الله على حالة شديدة أو على الضغط والضيق في المعيشة، فأنزلها للناس أي أظهرها للناس شكاية لرب جل وعلا كما يحدث كثير من الناس، فيظهر فقره محادثه يشتري ربه وهو لا يدري، ويريد من الناس ان يزيلوا عنه ذلك الفقر وان يعاونوه وان يساعدوه، وهو في ذات الوقت لم يرجع الى ربه جل وعلا، وانما رجع الى عالم مثله، لان الانسان لا يملك لابيه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نور، وانما الملك بيد الله سبحانه وتعالى وبيده خزائن كل شيء، ويدعو سبحانه وتعالى ملا وخزائنه ملا، ويدعو صحاء الليل والنهار كما اخبر عن نفسه، فانزلها الناس لم تسد فراغ، أي إذا فعل ذلك فإن عادته لا تكاد تنتهي، فكلما أغلق باب من أبواب حياته فتح له باب آخر من أبواب المسائل، وما ذلك إلا لركونه إلى الناس وإنزاله مسألته به، كان رب النبى يقول لمن يسأل غير الله سبحانه وتعالى، يقول له كيف تسأل من يغلق في وجهك بابه ويوالي عنك بناءه، وتترك من يفتح لك بابه في الليل والنهار ويغلق لك بناءه، يعني الإنسان قد تسأله مرة فيعطيك ومرة أخرى يعطيك والثالثة يقول لا لا ليس معه، وقد يكون معه ولكن هذا من الضجر والملل، فيغلق أنه ليس معه ويغلق في وجه كبابه، وأن الله تبارك وتعالى الواحد الأحد فلا يغلق بابه في وجه أحد، بل بابه مفتوح، وعلى عبده أن يسأل ربه جل وعلا، على العبد أن يسأل ربه جل وعلا فيعطيه الله سبحانه وتعالى بفضل مسألته، ومن أنزلها بالله أي من أصابته قرض وحاجة وضيق شديد فأنزل حاجته بالله جل وعلا إذا جاء وركل إلى الله تبارك وتعالى وتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، فإذا أنزلها بالله سبحانه وتعالى فيمشي الله له برزق العالم أو هذا، وفي رواية عند أبي داود فيمشي الله له برزق بموت عالم أو هذا، ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يرزقه سبحانه بنور قريب له قريب فيدعو عنه، او يرزقه الله سبحانه وتعالى في وقت لكن لانه سال الله تبارك وتعالى، فيؤذيه الله سبحانه وتعالى ويسع له في الرزق، فما على الانسان اذا نزلت به حاله الا ان يلجا الى الله تبارك وتعالى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس كلمات منها واذا سالت فاسال الله، اذا سالت فاسال الله، واذا سالت الله تبارك وتعالى فان الله تبارك وتعالى قد يقيد لك من العباد ما يسد حاجتك وانت لا تدري، او يسد حاجتك بعزه نفسك دون ان تساله ودون ان تطلب منه. في صحيح مسلم قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما كان يوم جمل وقف الزبير فقال يا بني انه لا يقتل اليوم الا ظالم او وأكثر مظلوما، وأكبر ذنبي دين للناس عندي، فيا ترى هل يبقي مالنا شيء، هل يبقي الطير شيء مالنا؟ قال وأرد يصيب إليه، ثم قال يا بني إن عجزت عن قضاء شيء منه فقل يا مولى زبير اقضي دين زبير. قال والله لا أعرف ما يقول حتى قلت له ومن مولى زبير؟ فقال الله. قال فما وقعت في كربة وشئت له يقضي دين زبير رضي الله عنه إلا وقلت يا مولى زبير اقضي دين زبير. فكان الله تبارك وتعالى ييسر له قضاء هذا الدين. هذا ان الزبير رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الذي كان يعجبه اياه النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان يلجا الى ربه جل وعلا، فهو ربه الذي يقضي عن عباده الحاجات، وهو الذي ييسر لعباده سورة الفجر. قال عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي ان لا يسال الناس شيئا واتكفل له بالجنه؟ فقلت هذا، فكان لا يسال احد شيء، وهذا فيه الترغيب بعمل السؤال. يقول ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتكفل لي أي يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا أي أموالهم ولا دنياهم، وفي مقابل ذلك أتكفل له الجنة أي أضمن له الجنة أي يضمن له أن يدخل الجنة بغير سابقة عذاب. فقلت أنا أي فقد قال أنا رسول الله. فكان لا يسأل أحدا شيئا أي لا يسأل أحدا شيئا، وإن كان به خصاصة وإن كان به حالة وإن نزلت به فرق، ولكن لو كان السؤال لضرورة هذه الضرورة مثل رجل جائع ولا يستطيع أن يعيش إذا لم يسأل أصابته مخمصة شديدة ووقع في جوع رهيب وليس أمامه إلا أن يسأل الناس أن يطعموه، فهل في هذه الحالة يجوز له أن يطرح السؤال؟ الجواب قال أهل العلم في هذه الحالة يجب عليه السؤال، ولو مات من الجوع لكان عاصيا لأنه يكون قد قتل نفسه، وإنما المراد فكان لا يسأل أحدا شيئا أي لا يسأل الناس شيئا وهو يستطيع أن يصبر على الخطر وعلى الحاجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تبذلنا أعباء القناعة والعبادة والاقتصاد في المعيشة والإنفاق ودم السؤال بغير ضرورة من كتاب رياض الصالحين، ومع الحديثين الأخيرين من هذا الباب. قال وعن أبي بشر أبي صخر بن المطلق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقل حتى تأتي الصلاة فلأم لك به. ثم قال يا قبيصة إذا المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث، رجل تحمل حمالة فحملت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحملت له المسألة حتى يصيب قواما أو قوام معيش أو قال ابتداد المعيش ورجل اصابته فارقه حتى يقول ثلاثه من ذوي الحجاب من قومه لقد اصاب سلام طارق فحدث له المساله حتى يصيب قوام المعيش او طار سداد المعيش فلا سواه من المساله يا قبيصه سحت ياكلها صاحبها سحتا رواه مسلم والحماله ان يقع كابل ونحوه بين فريقين فيصلح الانسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه والجائحه الان تصيب مال الانسان والقمار بكسر القاضي فكما هو ما يقوم به امر الانسان بالمال منه والسلاح بكسر السين ما يسد حاجه المعوز ويكفيه والطاقه الفقر والحجة العقل هذا الحديث الاخير يكشف لنا عن فقه الامام النووي رحمه الله في ترتيبه احاديث هذه الابواب فبعدما ذكر جمله الاحاديث كل منها يدل على جزء من الترجمه الذي قال فيها ما قال جاء في اخر الباب وبين ما هي الضروره التي يجوز للانسان ان يسال عندها غيره من الناس فجاء في هذا الحديث حديث قبيصه بن المطارق رضي الله عنه قال تحملت حماله فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله فيه الحماله كما قال المصنف رحمه الله ان يقع كتابا ونعلم بين طريقين فيصبح انسانا بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه بمعنى ان يكون هناك كتاب بين فريقين من الناس على شيء من امور الدنيا مثلا فيقول هذا علي هذا المال على ان يقف الكتاب بين الناس او ان يقتل قتيل بين قريتين ولا يكفر اولاد ولا ذلك يتحمل الرجل هي هذا القتيل حتى يكف المال عن القتال والتشرد فهذه هي الحماله التي يحل معها المسألة فيجوز عندئذ للمتحمل وفي قوله تحملت حمالة يدل على تكلف من قوله تحمل أي هذا الذي تعلمه كان عن التكلف وعن فعل يريد به أن يعصم دماء المسلمين فهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تحملت حمالا فهذا الذي يتحمل حتى وان كان غنيا فانه يجوز له ان يسال الامام او يسال من بيده الصدقات المفروضه او النافله ان يعطيه ما تحمله وفي هذا التشريع تشريع التحمل وسداد الدين عن الغير كما في قوله جل وعلا والغارمين الغارم لنفسه او غارم لغيره الواحد ايضا يكون هناك دين على رجل واحد يزيله ويريد حاجتين من الدين فياتي وقت الزكاه هذا الرجل تحمل الغير حتى وان كان غني معه فهذا التشريع يدل على سماحه الاسلام ويدل على النصح الذي جعله الله تبارك وتعالى في هذه المله ويدل كذلك على ان الاسلام يفتح سبل الخيرات من الناس ان يعيش شايف الناس يتخلف على المال ويحاول يستقبلهم من غير ما يسرق بينهم بمال ثم اسال هذا المال وطاق هذا المال لانك الان كما بين ربنا جل وعلا من الغالبين أو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها قد تحملت حمالا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته أنه كان صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وولي أمر المؤمنين عندئذ، وبيده أموال بيت مال المسلمين وتجب إليه الصدقات المفروضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم يعني انتظر حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أقم حتى تأتينا الصدقة، حتى تأتينا مال الصدقات. الصدقة لقد تطلق على الزكاة المفروضة، فنأمر لك بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معرفا ومفهما لقبيصة وللسامعين ولمن يأتوا بعد ذلك من المسلمين، قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. إن المسألة أي سؤال الناس من أموالهم أو شيء من عرض الدنيا لا تحل إلا لأحد ثلاثة. فهؤلاء الثلاثة ثلاث أصناف هم الذين تحل لهم المسألة. ما دون ذلك من يسأل فإنما يسأل كما تقدم الحديث، يسأل جمع النار يستكثر أو يستقيم. فقال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالا، أي تحالك حال قبيصة رضي الله عنه، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. يعني جاء بيقول فرصة لأن تحملت حمالا والناس عارفة وشاهدة، أخذ من ده ومن ده ومن ده وضع في الآخر بعض يقول دافع 10 المهم 100. لا، شو النبي صلى الله عليه وسلم تحل له المسألة بحيث أنت حتى يصيبها، حتى يصيب هذه الحمالة، حتى يأخذ هذا المال الذي دفعه والذي أنفقه والذي أخرجه من ماله ثم يمسك. ما يكونش حاجة زيادة ولا يسأل الناس بعد ذلك. لو جاءه شيء بعد ذلك المال الذي دفعه لا يقبل، إنما يمسك عن المسألة. الإنسان حرام عليه في هذه الحالة. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، الجائحة الآفة تصيب مال الإنسان، والجائحة تطلق على الآفة السماوية خاصة، وإنما المراد بها هنا كل آفة تصيب مال الإنسان، سواء كانت آفة سماوية أو آفة أرضية، كأن يصيب مثلا الزرع بتاعه حشرة تأكل الزرع، أو يصيب ماله حريق أو حاجة من أي حاجة تضيع ماله. فهذا الرجل تحل له الصدقة، ولكن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يصيب أقوال من عايش. حتى يصيب أقوال من عايش، أي حتى يجتمع عنده من المال ما يقوم به أمره من مال ونحن. أيضا مش عشان كبير، لا، نهاية عن الأكل والزرع، وبعد كده أيضا يمسك حتى يصيب قوام المعيش أو قال سداد المعيش. ورجل أصابته فارقة، أي أصابه فقر بعد غنى. رجل مشهور له أنه من أصحاب الأموال، ورجل من الأثرياء، رجل معروف بين الناس أنه لا يرد يديه، رجل تاجر، رجل مسافر ويأتي التجارات، رجل مصنع معروف هو من أصحاب الأموال. فجأة هذه الأموال فقدت، كسبت تجارته أو دخلت صفقة خاسرة أو حصل أي شيء من هذا القبيل. ورجل أصابته فاقة، ولكن طبعا لما يصيب هذا الرجل فاقة فالناس ممكن تتعجب من يغني يسأل. فهنا بالذات النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يقول، وفي رواية حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. الحجة أي أصحاب العقول الراجحة الكاملة، وثلاثة ليه؟ ثلاثة أقل الجمع. فكونهم يقومون ويشهدون أمام الناس أن هذا الرجل فعلا هذا الرجل فعلا أصابته فقر، أصابه فقر بعد غنى، وفي قول صلى الله عليه وسلم من قومه، لأن هؤلاء الثلاثة إذا كانوا من قومه كانوا أعرف الناس لهذا الرجل، يعرفون ظاهره وباطنه، يعرفون مدخله ومخرجه، يعرفون حاله تماما، إذا شهدوا سيشهدون على علم، مش هيشهدوا كده تزور عشان هذا الرجل يدينا، لا أو يجي واحد يمشي وواحد معاه هو يقول اه والله الرجل ده مكان، أو واحد يجيب واحد شيخ معاه ويشهد والتاني يقول اه والله أنا عارف ونمشي معاه الناس ونمشي معاه الناس. مرة كنت يعني كنا أمسكنا بثلاثة مصابيح كانوا ماشيين كده العربية، فنظام ماسكة اسم زي ما يعني ماشيين العربية ميكروفون وعاملين الناس معاهم طفلة يعني يقول لك مصابة بالأمراض الخفيفة عشان الناس تدخلوا الناس اللي بتخش في البلكونة مش عارف. فالمهم ناديته وأنا قاعد في المحل كده هو فرح العربية جاي قلت له هذا يعني راح جايين فرحنا إيه كده أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا المكان، فقلت معكم أن رحنا طبيب الشرطة، مضرب الشرطة راح أحد جاي والثاني يقول معاك، فالناس كده كانت في البيت، اكتشفت أن الثلاثة ما عرفوش بعض، الست اللي هي ماشية في البيت ماشية الصبح كده وبعدين لقيتهم مع بعضيها كده وبتاعت وتقابلوا. فراحوا ايه متفقين وراحوا جايبين عربية ومكسرين عربية ومتفقين جايين من اخر مصر عمالين يلفوا ويجيبوا فلوس لا فلوس كتير. الثلاثة اصلا ما يعرفوش بعض، واحد يتكلم في الميكروفون والثاني ينزل يجيب الفلوس والثاني يعمل بيت اكتاف بيتها ويمشي كده يعني كله مصر في مصر. فهؤلاء النصابون لا يعرفوا يرفعون ابدا من اموال السلطات، وكما سياتي في الحديث الاخير بين الإمام النووي من الذي يعطى؟ من الذي يعطى من الصدقة؟ فهؤلاء الثلاثة الذين من قومه من ذوي الحجة أصحاب القوة الراجحة من قومه يعرفون كل شيء عنه يقومون ويشهدون على رؤوس الأشهاد أن فلان فعل هذا أصابته طاقة بشيء ثلاثة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلام دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من ذوي الحجة معروفين هم ناس أصحاب عقول راجحة وعقول كاملة ومن قومه يقومون ويقولون لقد أصاب فلانا فاقر ما بين ذوي القصد يعني أنهم يقسمون على ذلك لقد أصاب فلانا فاقر ونحن نشهد على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحدث له المسألة حتى يصيب قوام المعيشة. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى يصيب قوام المعيشة مش الغنى تاني يبقى معاه أموال طائلة ورا لا حتى يصير قوام المعيشة يعني حاجة تمشيه ويبدأ فيها التجارة مش راح نسميه مليون 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 تاني ويكون مشتغل لا حاجة يبدأ فيها. هذا أمر الله جل وعلا وقضاء الله تبارك وتعالى. والمؤمن إذا أصيب فإن الله تبارك وتعالى يجزيه على إصابته هذه خيرا في الدنيا وفي الآخرة ويعوضه عن هذه المصيبة إذا احتسبها عند الله تبارك وتعالى. فحتى يصيب قواما من عيش او طال سداد من عيش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما فما سواهن من المساله اي غير هذه الثلاثه غير هذه الثلاثه فما سواهن من المساله يا قبيصه سحت ياكلها صاحبها سحتا. سحت يعني حرام واصل السحت الهلاك. يعني هذا السؤال اذا كان من غير هذه الثلاثه فإنه سيصيب صاحبه بالهلاك إما في الدنيا وإما في الآخرة. فما سواهن من المسألة يا قبيصة السحت يأكلها صاحبها سحتا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام لقبيصة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقبيصة يعني اعرض على نفسك هذه الثلاثة واعرف أنت فعلا من هؤلاء الثلاثة ولا لا، وهل أنت فعلا تحتاج إلى هذا المال ولا لا. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية أن ما كل شعاع من هؤلاء الثلاثة فالمال حرام وسحت فينبغي أن يأكل سحتا. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. من يومين كده واحد كده صلى معي تشوفه كنت يعني مدير عام وبعدين خرجت بره راح واقف
فيمكن ان يجيك قبل كده وقلت لي المشوار النهارده التطبيق يعني، قال لي اسمع عايز تنزل بعين العصر. قلت له يعني بعين العصر؟ قال لي اصل يعني مجنون، هو راجل محترم جدا يعني. قلت له الشيخ انت يعني سليم الاعضاء وراجل قوي وكويس يعني، لو انت كتاب والله اكتب بقى اعتجاب وروح تروح يعني وانت بتاكل من عينك. بس شوف الناس يعني بيستسهلوا هذه المساله، رجل والله يشوفه ما تعترض ابدا هو جاي لسه ويقول لي بعين العصر، بعين العصر، انظر لي بعين العصر، بعين العصر. فالناس استمروا هذه الامور خاصه دلوقتي النساء اللي بيلبسوا النقاب اللي ما بتبقى قبل كده وبيمشوا ما عادش حد شايف حد، اللي هو فكره حلوه ان هي تلبس النقاب ما حدش عارف، ممكن تكون نازله الصبح رايحه تقول لزوجها ما رايحه تجيب الخضار من بتاع وتلف لها لفه كده تديها 50 جنيه وتروح تقوم على نقاب ثاني ما حدش عارف حد. فالناس هي ان هي تنتبه لمثل هذه الامور، لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان، هذا من التعاون على الاثم والعدوان. ما تاخذكش شرفك بامراه تلف على كل المحلات، وانت مثلا انك حتى تصير سر المعيشه، لو هي فعلا محتاجه تاخذك على اربع محلات كل محل ده نص جنيه، هذا 2 جنيه عيش، فاحكي بقى انت ولا عيش حاجه، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لو هي فعلا محتاجه فعلا. انما اللي جاب بس ان هؤلاء القوم اتخذوا هذه المساله حرفه يحترقونها ويصرفون بها من الاثرياء والاغنياء ولا يعلمون انهم ياكلون سحتا وحراما. الحديث الاخير الذي قدم به البخاري رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده النقبه والتمرتان والتمره والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس، مش معنى ليس المسكين الذي يطوف على الناس مش مسكين، نحن مسكين، ولكن ليس المسكين حق الممدوح شرعا هذا الذي يطوف على الناس، الا اذا يطوف على الناس فلان يديه فلان يديه، فليس هذا هو المسكين الممدوح شرعا والذي ترده الرقمه والرقمتان، يرد الرقمه والرقمتين وخلاص ويمشي والتمر والرقم، ولكن المسكين اي المسكين حقا الممدوح شرعا الذي لا يجد غنى يغنيه، ما عندوش مال يستغني به عن المساله ولا يكرم له، الناس مش حاجه لها منه، زي ما في قول الله تبارك وتعالى: يحسبهم الجاهل اغنياء من التعب، والناس لا يقتنون له، محدش عارف هذا الرجل، ولا يقتن له فيتصدق عليه، اما الثاني ده اللي بيسال فالناس بتجيب، اما هذا فلا، ولا يقوم فيسال الناس، ولا يقوم فيسال الناس، يعني هو مش لاقي وفي نفس الوقت محدش عارف باله، وفي نفس الوقت ايضا لا يقوم فيسال الناس، ما يقومش يسال الناس يقول لهم اعطوني. فهذا هو المسكين حقا الممدوح شرعا الذي ينبغي ان نبحث عنه. تسال فلان يا جماعه ما تعرفش حاجه عنه، يقول لك فلان هذا انا اعرف ان هو مجنون ان هو كذا، ولكن الرجل لا يسال الناس، هذا الذي يعطى. اما هؤلاء المحترفون فلا يعطون الصدقه، لان الصدقه يجب ان تذهب الى هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، كما شرحنا هذه الايه في اول الباب. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واذا قال له يعطيك ربنا، طب هات اي حاجه، طب ربع جنيه، طب اي حاجه، المهم ما يجيش عشان لو من بقيت واقف ما ضيعهاش كده خالص، لا ده لازم بدل واقف على عربيه او واقف على باب مسجد ان هو لازم يروح في حاجه، ده معيش حاجه، طب هات ربع جنيه، اي حاجه، المهم هو في الاخر لازم يخرج بشيء. فهذا لا يبارك له فيما اخذه من هذا المسؤول. فلنحرص جميعا على ان نكون من هؤلاء الذين يستحقون حتى يحكم الله تبارك وتعالى، ومن الذين يستغنون حتى يغنينا الله تبارك وتعالى. كان سلفنا الصالح يقولون: الشكر زينة الغنى والعفاف زينة الفقر. يعني كان الغنى
له زينة، فزينة ربنا الشكر الغني لما يشكر ربنا سبحانه وتعالى فغناه هذا وباب عليه، وزينة الفقر العفاف الإنسان يكون فقير ومع ذلك عفيفا، نسأل الله تعالى أن نكون كذلك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمع باب جواز القصد لغير السلف ولا تطلع إليه، الباب تردد من النبي رحمه الله بعد باب الامر بالعفاف والقناعه والاقتصاد في المعيشه والانفاق ودم المسألة من غير ضروره، وقد بين ذلك كله في الباب السابق، فجاء هنا ليبين ان الانسان يجوز له إذا أعطي عطية من غير سؤال لمعطيها ومن غير تطلع منه إلى في أي الناس ومن غير إشراف يعني من غير ميل بقلبه أو بنفسه إلى هذه العطية، فإنه يجوز له أن يأخذ، ومعنى يجوز أن هذا على سبيل الإمامة وليس على سبيل الناس او الوجوب، يعني له ان ياخذ هذا وله ان يرد، وليس واجبا عليه ان ياخذ وليس واجبا عليه ايضا ان يمتنع من الارض. ثم ذكر في هذا الباب حديثا واحدا، قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطني من هو اكثر اليه منه، فقال خذه اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرك ولا سائل فخذه فتزوجه، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيا متفق عليه، ومشرف بالشيء المعجب أي متطرع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر أي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جميعا، وسلم هذا من التابعين، وكان رضي الله عنه عالما فقيها من فقهاء المدينة السبعة الذين عدلوا ابن المبارك، كان عماما زاهدا معروفا بذلك كله، وكان لا يهاب أحدا في الحق، وتوفي رحمه الله سنة 105 أو 106 أو 108 على خلاف بين العلماء، ومما يذكر عنه أن الحجاج بن يوسف الثقفي أتى الرجل ليقتله فدفعه إلى سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فلما أهم بقدره قال له هل صليت الصبح؟ قال له نعم. قال له كيف؟ وأفرغ. فلما سأله الحجاج ما فعلت الظن؟ قال له صليت سبيلا. قال ماذا؟ قال سمعت أبي يروي عن أبيه أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فكيف أقتل رجلا في ذمة الله؟ فلم يفعل شيء وترك
سالم عبد الله يا بني انما سميتك سالما لتسلم، يعني انا اسم على مسلم ربنا سبحانه وتعالى سلمك من نصر حجاج. عن ابي عبد الله بن عمر عن عمر طبعا الامام رحمه الله انما ذكر سالم بن عبد الله وذكر اباه الامه عبد الله بن عمر لشيء مهم، وهو ان سالم رحمه الله قال في هذا الحديث كان عبد الله لا يسال قبل شيء، ورد المعرف في اول الحديث من هو سالم ومن هو عبد الله حتى يكون القارئ مهما لهذه الشخصيات التي تروي هذا الحديث. وانما طبيعي هو يقع عمر بن الخطاب وشخص يقول مع عمر بن الخطاب قال كذا وفعل كذا، فلذلك قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب غير سالم بن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عمر يقول ذلك كان يعطيني العطاء، اي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم القسم بين اصحابه، وهي المراد العطاء وليس المراد هنا عطاء الصدقه كما قال الامام الطحاوي رحمه الله، وانما المراد العطاء هنا لا يستحقه عمر رضي الله عنه من الغنيمه او من الفيل او من غير ذلك. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء اي ان استحق عمر رضي الله عنه، فاقول اي عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعطني من هو افقر اليه. هذا عمر رضي الله عنه يدل على زهاده نفسه في الدنيا لانه قد عايش النبي صلى الله عليه وسلم فسمع انتظارا واقترارا يزاهد في الدنيا ويحقق من امرها، وسمع كثيرا ينهى عن الاستكثار من الدنيا، فاراد عمر رضي الله عنه الا ياخذ هذا المال لانه غير مختار اليه فلا يكون تتبعه، فلو كان محتاج اليه ما ترتب عمر رضي الله عنه، ولانه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيه هذا العطاء على أنه ينبغي عليه أن يقبله على سبيل الوجوب، فلذلك قال عمر رضي الله عنه ما قال، وإذا لو كان يعلم أنه لا بد أن يأخذ هذا العطاء ما ترتب رغبة في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطني من هو أفضل إليه مني. هذا يدل على علم عمر رضي الله عنه وعلى غنى قلبه وعلى حبه لإخوانه من المسلمين الفقراء، وكان الناس كذلك ما كان هناك فقير هذا عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطني من هو أفضل مني، فعلى هذا حق عمر رضي الله عنه ولم يبايعه فيه احد، ولكنه مع ذلك يريد ان يتلازم عن هذا الحق لمن هو اشد محاله واكثر قراءه من عمر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت ايضا هذا الامر حمله العلماء جميعا على هذا الامر وليس امر هذا الكتاب ايضا عن المستحب. قال اذا جاءك من هذا المال شيء، اذا جاءك من هذا المال المشار اليه من قسما او عطيه من سلطان وغيره، فقلت وانت غير مشرك ولا تزال، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم قليلين، اذا جاءك هذا المال أو جاءك من هذا المال شيء فقل وأنت غير مشرك ولا سائل. سأل أبو داود الإمام أحمد رحمه الله ما معنى من غير إشراف ولا مسألة، فطلب أن يميل بقلبه إلى العطيه إذا أعجب ويتمنى أن يعطيه ذلك، أو إذا جالس ويحدث نفسه تبع الله ذلك، إذا هذا هو الإشراف في المسألة. وهذا يدل على شيء كما يقول على تعرف قلب هذا الذي تشرف بالعطية، تعرف قلبه من هذا الإسلام لا يريد من أحد أن يتعرض قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، أسأل الله الفضل، إن خزائن الله تبارك وتعالى ملأ، والإنسان قد يخرج بابه في وجه من يسأله. وأما الله سبحانه وتعالى فبابه مفتوحا على الدوام، مفتوحا لليل ونهار. الله تبارك وتعالى يحب أن يسأل، وأما العبد فإنه إذا سئل قد يتضرر من المسائل والأعمى مرة فإنه لا يعطي مرات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مسلم، أنت غير مسلم كما قلنا، متضرع إليه بقلبك أو لا إليه ولا سائل، ولا سائل من المسألة التي قرر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتحمل الرجل حمالا، والثانية أن تصيبه فارا، أن تصيبه فارا، والثالثة أن ينزل به أو يبالي جائعا كما تقدم. وما سوى ذلك فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم القبيصة المقارنة بذلك، وما سوى ذلك فسحت يأكله صاحبه سحت. قل له إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مسلم ولا زائر فقل له لا تمول، يعني قل له بذلك واجعله لا لك تتمول، فإن شئت بعد ذلك بعد أن تأخذه قل له، وإن شئت تصدق به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر رضي الله عنه: فتمول يعني قل له كذلك، ثم بعد ان تظهر لكنت في حاجه الى هذا المال، وان كنت محتاجا لهذا المال فكله، اي انفق على نفسك وعلى عيالك فيما تحتاج اليه، وان شئت تصدق به فيكون في هذه الحال قد اقبل ما تملكه، لان هذا المال صار منك له هذه العطيه. ولما صار ملكا له فمن حقه ان يؤذيه ومن حقه ان يتصدق به، فتعود هذه الصدقه عليه بالنفع الاخروي كما تعود عليه بالنفع الدنيوي، فيكون قد اتبع بهذا المال. اما اذا تركه فليس فيه نفع لهذا الذي ترك هذا المال، مع ان هذا الذي ترك هذا المال لم يفعل شيئا محرما ولا مكروها. فالاولى انه يحرص هذا المال اذا كان في حاجه اليه يتصدق، واذا كان في حاجه اليه يكره الا يكون في حاجه اليه يتصدق به. ثم قال: وماذا اي اذا كان هذا المال جاءك باشراف او مساله، يعني خاليا من هاتين القصتين اللتين نبدا اليهما النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان من غير اشراف ولا مساله قلت، اما اذا كان اشراف او مساله فلا، وما لا فلا، فلا تتبعه النفس، اي اذا كان هذا المال باشراف او مساله فلا تتبعه نفسك، اي لا تاخذ هذا المال. قال ثالثا: فكان عبد الله هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، معلوم بالصحابه رضي الله عنهم كانوا اكثر الناس الانسانش يروح حديث او يحفظ حديث او يحفظ الخطبه ويحس الناس مثلا على صلاه الظهر معين او تعارض او يحس الناس على صدق او ارسال او يقول الناس عليك بالكمال والوقار ده الصحابه يمر اذا علم شيئا عمل به لم يعلم ان هذا العلم صار حجه عليه وان المسؤول عنه ينظر فيها. فلما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابي عمر هذا الحديث قال سالم وابنه فكان عبد الله بطلب الحديث لا يسال احدا شيئا. فهذا اول ما اعلم ولا يسال احدا شيئا ان المساله حرام. ويذكر بذلك ان الصحابه لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على عدد سؤال الناس عمموا هذا البيع. كان احدهم اذا وضع صوته بيده ومعلمته فيسال اخاه الثاني على طرف ما يقول العصر ليه لك تبيعنا نسال ان لا نسال شيء. طيب تبيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا نسال الناس شيء. ولكن معنى هذه البيعة ان لا تطلب من احد ما لا قلنا لا نسال شيء ولا عالم. هذا ايه؟ عالم. الصحابة يقولون بعموم الإجابة بالعموم لا بد أن ينفذ الخصوص كما قال الشيعة. يبقى لا بد أن ينفذ الخاص زي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه لما كان يدفع ذبيحة يقول فلان أعطي جارنا جبريل أود بجانب اليهودي. لماذا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال يجوز يصيب الجار حتى ظننت انه سيورثه هذا اليهودي جار فيقول هذا عمل ولا حق العموم فيطبق هذا يقول ليس هذا في حق المسلم ولا في حق الطريق وعمله وانما في حق كل جار. بعد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان لا يسال احدا شيئا ولا يرد شيئا معطيا. وفي نفس الوقت لو جاءته هديه او جاءته عطيه من سلطان فانه ياخذ هذا. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يختلفون في عطيه السلطان اذا كانت هذه العطيه من سلطان عرف عنه اكثر الله الناس بالباطل. فمنهم من كان يمتنع من اخذ هذه العطيه ومنهم من كان ياخذ هذه العطيه ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وياخذ منهم الجزيه مع ان اليهود اكثر اموالهم من اكل الربا ومن بيع الجزيه. فكان يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم له حق مع علمي ان اشرف اموال اليهود هكذا. فيقولون اذا كانت هذه العطيه لسلطان ظالم ياخذ اموال الناس الظالم فانا لا ناخذ ما هو حق لنا ولا شيء عليه. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يسال احدا شيئا ولا يرد شيئا معطيا. فالحاصل من هذا الباب اذا جاءك هذا الباب من غير مساله ولا اشراف نفس فتبوأ فان شئت فكله وان شئت فصدق به فان الله تبارك وتعالى يتقبل منك هذا العمل ان كان خالصا. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.